تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله.
هذا الأثر كنا تحدثنا عن ما عنا من مما يتعلق بإسناده، أما قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع، فالمقصود بالخفض الركوع والسجود، والمقصود بالرفع لا، ليس المقصود الرفع من الركوع، لأن الرفع من الركوع لا تكبير فيه، إنما المقصود بالرفع الرفع من السجود والقيام من التشهد الأوسط، أما الرفع من الركوع فلا يدخل معنا في هذا، فإنه لا تكبير فيه، وإنما فيه التسميع والتحميد. والإمام مالك رحمه الله سيذكر في هذا الموضع آثارا إما متصلة وإما منقطعة، والمنقطع منها متصل من أوجه صحيحة متعلقة بالتكبير في الخفض والرفع، وسيكثر من ذلك. لماذا؟ ليبين أن التكبير يعني تكبيرات الانتقال سنة مسنونة. ولماذا يكثر ذلك، يكثر الإمام من ذكرها؟ لأن بعض علماء من 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 السلف الطيب كانوا لا يرون تكبيرات الانتقال أصلا، كان بعضهم يكبر تكبيرة الإحرام فقط ثم لا يكبر بعد ذلك في الانتقال، وكان بعضهم يكبر عند الخفض ولا يكبر عند الرفع، وكان بعضهم يرى أن التكبير تكبير الانتقال خاص بصلاة الجماعة، فإذا كان في صلاة الجماعة شرع تكبير الانتقال وإلا فلا. لماذا؟ قالوا لأن تكبيرة الانتقال إنما شرعت لتخبر المأمومين، لتعلم المأمومين بانتقال الإمام ليتبعه، وذلك غير حاصل في صلاة الفذ. والإمام مالك يورد بكثرة هذه الأثار ليبين أن التكبير في كل خفض ورفع إنما هو للمأموم والفذ والإمام، وهذا ما انعقد عليه إجماع بعد. وقد روى الإمام أحمد عن سعيد بن سمعان قال: أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق فقال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن قد تركهن الناس، كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة، وكان يكبر كلما خفض ورفع. قال أبو هريرة: قد تركهن الناس، فكان التكبير في كل خفض ورفع مما تركه الناس، فلذلك الإمام مالك رحمه الله يكثر من ذكر ما يدل على هذا. طبعا هذا الأثر مرسل ولا يضر إرساله، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الخفض والرفع. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن
يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي المتوفى سنة 50 و 40 و 100،
عن سليمان بن يسار،
عن سليمان بن يسار الهلالي مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، أحد الثقات الأئمة من المدنيين، تقدمت ترجمته مرارا، مات سنة 70 و 100. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة.
هذا أيضا مرسل، أن سليمان بن يسار تابعي ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، لكن لا يضر إرساله لأن معناه ثابت بالأسانيد المتصلة في الصحاح، منها ما ذكرنا لكم من حديث مالك بن حويث، ومنها ما ذكرنا لكم من حديث ابن عمر ومروي في الموطأ أيضا. وهذا عام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، هذا لا يبين المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه، وقد بين ذلك الحديث الذي رواه الإمام مالك هنا عن ابن عمر، وبين ذلك حديث مالك بن حويث أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، متوفى سنة 24 و100، عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني، أحد الفقهاء السبعة في قول، أحد الفقهاء السبعة في قول، سبقت ترجمته مرارا. مات سنة 94.
أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع،
هذا أيضا مما يريده الإمام مالك رحمه الله ليبين أن التكبير في كل خفض ورفع، المسألة التي ذكرت لكم، يعني أن أبو هريرة كان يكبر كلما خفض ورفع. زيد.
فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الكلام فيه حذف هنا، إني لأشبهكم بصلاتي، أفعل التفضيل هذا هنا في مثل هذا السياق لا بد أن يتلوه مصدر، لابد لا إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لابد، ولكنه محذوف يعني للعلم به. الراوي ذكر من صلاة أبي هريرة التكبير فقط، وهذا لماذا ذكر هذا فقط؟ ليبين أن هذا هو الوجه المقصود بالشبه. ما وجه الشبه عندما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله إني لأشبهكم بصلاة، في ماذا؟ في هذا التكبير في كل خفض ورفع، ولهذا خصه الراوي بالذكر ليبين أن هذا هو وجه الشبه المقصود، وهذا يعني يرجع إلى ما ذكرناه لكم الحديث الذي يرويه سعيد بن سمعان لما أتاهم أبو هريرة في مسجد بني زريق وقال لهم: ثلاث تركهن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهن، تركهن الناس، وكان يكبر في كل خفض ورفع. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع،
هذا مثله أيضا. حدثني قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، متوفى سنة 60 و100،
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع.
وأنتم ترون هذه الكثرة التي المسألة واحدة وهي التكبير في كل خفض ورفع، وأنتم دائما انتبهوا إلى مسألة وهي عندما يكثر الإمام مالك رحمه الله من حشد الأدلة على المسألة الواحدة من المرفوع والموقوف والمقطوع ليبين مذهبه، وعندما نقول مذهب الإمام مالك نقصد بذلك مذهب أهل المدينة، فإن مالكا مذهبه هو مذهب أهل المدينة، ولينماز بذلك مذهب أهل المدينة عن غيرهم ممن ذكرت لكم أنهم كانوا لا يرون التكبير في كل خفض ورفع. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع، متوفى سنة 17 و100، مات في ديما تنسوا أولاد السؤال، أحسنت، في الإسكندرية. عن ابن عمر
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
الآن نافع مولى ابن عمر يصف رفع اليدين من مولاه ابن عمر، فقال كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا قام من الركوع رفعهما دون ذلك، يعني أنزل من أن يحاذي بهما منكبيه. هذا رواية نافع. سالم، أنتم تعرفون أن سالما ونافعا هم أتقان الناس وأضبط الناس لأحوال ابن عمر، هذا ابنه وهذا مولاه، فهم كانوا ألزم الناس له وألصقهم به. ولكن عندما يختلفان الناس تقدم سالما على نافع، وهذه من المسائل التي اختلف فيها الابن والمولى، فقدموا رواية الابن. سالم نقل عن ابن عمر أنه كان لا يفرق بين في رفع اليدين بين تكبير بين تكبيرات الإحرام أو الركوع أو الرفع منه، يعني ما لم يكن يراعي هذا الذي زعم نافع أنه كان يراعيه، وهذا هو المشهور. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع يديه عند تكبيرات الإحرام رفعهما حذو منكبيه، وإذا قام من الركوع رفعهما دون ذلك. إنما المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إما يرفع يديه إلى أن يبلغ بهما منكبيه أو شحمة أذنيه، هذا هو المنقول من غير تفصيل، كان يفعل كذا في كذا وكان يفعل كذا في كذا. وهنا الفقهاء يعني الآثار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وبعض الآثار فيها أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى يحاذي بهما أذنيه. الفقهاء يرجحون، منهم من يرجح أن البلوغ باليدين حذو المنكبين، ومنهم من يرجح البلوغ بهما حذو الأذنين. الباجي أبو الوليد رحمة الله عليه قال يعني ارتاء صورة يجمع فيها الحديثين، فقال إن أسفل الكف مما يحاذي المنكب، فإذا كان أسفل الكف يحاذي المنكب فإن أطراف الأصابع تحاذي الأذنين، وهذا جمع لا بأس به. وإن كنا نرى أن مثل هذا يصنع فيه المصلي ما يشاء، هذا من إن شاء حذى أذنيه وإن شاء منكبه إن شاء حذى أذنيه. وهذه المسألة كالمسائل أخرى فيها إفراط وتفريط. يعني أنتم ترون أن الأمور التي يذكرها الفقهاء يذكرونها سهلة، عندما قال ابن الجزري في منظومته في التجويد هذه المقدمة مبينا أحوال التجويد، عندما يقول لك باللطف في النطق بلا تعسف، شاهد كلمة باللطف هذه هو ذكرها في القراءة، نحن نسحبها ونطردها في كل أحوال العبادة، كل أحوال العبادة تكون على السهولة على اللطف على اليسر. لماذا قلت أنا إما إفراط إما تفريط؟ لأن تجد يعني وإن كان الباعث على ذلك في جهة، أنا الآن أتحدث عن الإفراط، الغالب أن الباعث على الإفراط هو الحرص على التمسك بالسنة، لكن هذا التمسك بالسنة أحيانا قد يصير المرء كأنه نوع من كأنه آلة. يعني ترى الإنسان بعض الأناسي شي يدير بالمسطرة خصها تجيم هذا، فحتى ما تبقاش يخرج عن اللطف، ولا إذا يجي هذا الأذنين هذه حذاء الأذنين تديرها خصو يجبد صبع ودنين لهنايا باش يتأكد أن صبعه راه مور ودنه، لا خرج من اللطف. هذا كله مبني يعني المحاذاة تحصل بأدنى سبب، والتفريط آخر إذا كبرت يعني أدنى كبير أقل ما يطلق عليه اسم رفع اليدين، وفي ذلك طبعا الحسنة بين السيئتين والسنة بين الجافي عنها والغالي فيها. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا.
قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم عن عن أبي نعيم وهو ابن كيسان المدني المعلم الثقة متوفى سنة 27 و100.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي المشهور تقدمت ترجمته مات سنة 70 و70 وقيل 76 وقيل 75. نعم.
أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا.
وهذا من جنس ما تقدم. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة.
قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الإنسان التكبيرة مع الإمام أجزأته تلك التكبيرة عن تكبيرة الركوع، عن تكبيرة يعني اكتفى بتلك التكبيرة، أجزأته تلك التكبيرة. أولا بماذا يكون إدراك الإمام؟ إنما يكون الإدراك إدراك الركعة مع الإمام. متى يقال إن فلانا أدرك الركعة مع الإمام؟ بأن يركع هو قبل أن يرفع الإمام، وهذه مهمة لأن يعني كثير من الناس يهمل هذا. يجب أن تدركه أن تركع قبل أن يرفعه وليقال إنك أدركت. والزهري رحمه الله كان له مذهب معروف. الزهري يقول إذا أدرك الإمام راكعا فكبر أجزأته تلك التكبيرة، ولم يبين الزهري يعني ما الذي قصد هذا المسبوق بتلك التكبيرة، ما الذي قصد بها؟ أتجزئه وإن لم يقصد بها تكبيرة الإحرام؟ جاء وجد الإمام راكعا فكبر وركع وهو ينوي أن تلك تكبيرة الركوع، ما معنى هذا الكلام؟ لم يكبر الإحرام، وتكبيرة الإحرام هل تصح صلاة بدونها؟ عندنا وعند الجمهور عند الزهري تصح. الزهري كان له مذهب معروف وهو أنه كان لا يرى وجوب تكبيرة الإحرام، وهذا قول شاذ، حتى قال ابن المنذر رحمه الله لم يقول بأن تكبيرة الإحرام سنة غير الزهري، وهذا طبعا مذهب مطروح. ولذلك سيقول إمام مالك وذلك إذا قصد بها تكبيرة الافتتاح، يعني هذا لا يدل عليه كلام الزهري، وإنما هذا مالك يبين مذهبه وهو مذهب الجمهور والصحيح الذي لا معدل عنه. إذا قصد بتلك الآن جاء المسبوق فوجد الإمام راكعا فكبر وركع، المفروض في مثل هذه الصورة أن يكون ماذا؟ يدخل فيجد الإمام راكعا، يجب أن يكبر قائما تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع، هذا هو الكمال هو هذا. لكن إذا كبر وركع من غير أن يكبر مرة أخرى، ثم سألنا ماذا نويت بتلك التكبيرة؟ قال نويت بها تكبيرة الإحرام، فنقول له أجزأتك تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع كما قال الإمام مالك. لماذا أجزأته؟ لأن تبقى لنا أن تكبيرات الانتقال سنة وليست وليست من واجبات الصلاة. أما إذا قال قصدت بها تكبيرة الركوع معناه أن هذا لم يدخل في الصلاة أصلا، فعليه أن يستأنف الصلاة يعني يعيدها. ونحن عندما نقول يكبر، نحن قلنا التمام أن يكبر تكبيرة الإحرام لأنها ركن فرض، والفرض أيضا القيام لتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام تعلق بها فرضان، قولها والقيام لها. قد ذهب بعض المالكية إلى أنه يجزئ قد يجزئ تكبيرة الإحرام إذا يعني وهو راكع أو يكاد، ولكن هذا قول وإن إن كان هذا القائل استوحاه من بعض قول الإمام المالكي في المدونة، لكنه قول مردود عند المالكية. أش تقول ابن عاشير؟ فرائض الصلاة 12، شحال؟ 16 ذاك البشار. فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مفتقرة لها، تكبيرة الإحرام والقيام لها، ونية لها ترام إلى آخره.
قال يحيى رحمه الله: وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال: يبتدئ صلاته أحب إلي.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن مصلٍ دخل في الصلاة مع إمامه فنسي تكبيرة الإحرام، وركع إمامه فنسي تكبيرة الركوع. وحقا أنا لا أتصور مثل هذا، ولكن بما أن الإمام قد سئل عنه لعله حصل عنده، وإلا أنا فلا أتصوره أصلا. يعني كيف يمكن هذا؟ أن دخل في الصلاة وقف، جاء وقف، والناس ركعوا وتحنى وسكت. يعني هذه على كل حال نحن نتحدث لأنها قد تصادفكم، فإن صادفتكم عرفتم ما تصنعون لها.
فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية.
الآن لما قام إلى الركعة الثانية حينئذ تذكر فكبر. زيد
قال: يبتدئ صلاته أحب إلي.
الآن هذه الجملة من الإمام، قال: يبتدئ صلاته أحب إلي. هذه الجملة يمكن أن تحمل على محملين. على المحمل الأول على ظاهرها أن الأحب عند الإمام مالك وأن الأفضل لذلك المصلي أن يعيد تلك الصلاة. لماذا؟ أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام أصلا. ولكن إذا لم يعيد ما معنى هذا؟ أن صلاته أجزأت وصحت، لأن الإمام يقول أحب إلي، يبتدئ صلاته أحب إلي. وإن كان الإمام مالك يرى أن تكبيرة الإحرام ركن فرض، نعم، ولكن هناك أصل من الأصول عند المالكية هو مراعاة الخلاف. أنتم تذكرون لما كنا نتحدث عن أنواع المياه في الطهارة، وقلنا إن الراجحة، إن المشهورة عند المالكية وهو الراجح من أقوى أهل العلم، أن الماء لا يتغير، الماء أن الماء الطهور لا يتغير، لا يخرج عن طهوريته إلا إذا تغير وصف من أوصافه. ومع ذلك قلنا إن المالكية يقولون إن الماء القليل دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه ما حكم استعماله؟ مكروه، مكروه. وكرها ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغير الخبث. مكروه. لماذا يا إمام، يا أبا عبد الله، لماذا تقول مكروه وأنت وهو لم يتغير؟ يعني على مذهبك يجب أن تقول هو مباح، فلماذا تكرهه؟ فهمت الكلام؟ لماذا يكرهه؟ يراعي خلاف من خالفه من العلماء، لأن بعض العلماء يرى أن الماء القليل الذي لم يبلغ قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فقد تنجس، وهذا قول الحنابلة والشافعية. فإذا مراعاة لقولهم قال في ذلك الماء قولا وسطا وهو الكراهة، هذا هو ما يسمى مراعاة الخلاف. الآن الإمام مالك عندما قال يبتدئ صلاته أحب إلي، ماذا راعى؟ راعى قول الزهري الذي يقول إن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة، فراعى قوله وقال يبتدئ صلاته أحب إلي. هذا محمل. والمحمل الآخر وهو أوجه عندي، لأن كثير من العلماء يقولون إذا كان الإمام مالك راعى في هذا الموضع بالذات راعى قول الزهري فقد راعى خلافا لا ينبغي مراعاته، لأنه ليس خلافا قويا، هذا قول شاذ مصادم للأحاديث مصادم لقول جماهير العلماء، فمثل هذا لا ينبغي مراعاته. ثم أنا هنا أفتح قوسين صغيرين سرعان ما أسدهما، هذه مراعاة الخلاف. ماذا يقول الشاطبي؟ الشاطبي للناس الآن يعني تتسع في الإفتاء بالجهادات بما كان لا يتسع هو نفسه في الافتاء به. قال ومراعاة الخلاف ليست لنا. باش شي واحد شي نهار يقول لك لا انا راه هذه المساله فيها كذا، ولكن انا راه تراعي الخلاف وتندير هكا. انت ما تراعي خلاف، ما هضر معك حتى واحد، ما قال لك حتى واحد حاجه. يقول الشاطبي ومراعاة الخلاف ليست لنا، هو الشاطبي تيقول ليست لنا، يعني احنا راه كاع ما داخلين كاع في الهضره على الشاطبي ولا معاه ولا شي حاجه، باش تفطنوا هذه القضيه هذه. انما ذلك للائمه المجتهدين كمالك ونحوه، هكذا يقول الشاطبي. المحمل الثاني وهو عندي أوجه أن الإمام مالك يستعمل أحب في موضع الواجب، لا يعني ليست هذه الجملة على ظاهرها، عندما يقول الإمام مالك يبتدئ صلاته أحب إلي، الإمام مالك أحيانا قد يستعمل هذه الكلمة أحب إلي في موضع الوجوب لا في موضع الاستحباب والأفضلية، في الموضع الوجوب الذي لا يسوغ فيه غيره. وهذا من طلع على المطولات المذكور فيها، من طلع على المطولات المذكور التي ذكر فيها الأسمعة عن مالك وتلاميذه سيجد من هذا لن أقول كثير ولكنه ليس بقليل. البيان والتحصيل، نوادر الزيادات، بعض المواضع في الموطأ. مثلا الإمام مالك في المدونة قال ولا أرى الوضوء بالأنبذة، ولا أرى الوضوء بشيء من الأنبذة ولا الماء ما قالش المخلوط ولكن هذا معنى الكلمة، المخلوط بالعسل، والتيمم أحب إلي من ذلك. التيمم هو المتعين. إذا كان الإمام مالك لا يرى جواز الوضوء بالأنبذة يعني بالماء بالطاهر الخارج عن وصف الماء، بحال أتاي مثلا، طبعا أتاي ماشي نبيذ، أنا ذكرت لكم نبيذ، النبيذ بحال هو نوع من الخمر كان يتسامع فيها، كان بعض العلماء من الحنفية مثلا لا يرونها خمرا فكانوا ينتبذون ويشربون، ولذلك لما دخل الزمخشري هذا في روايته المعروفة إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. الطلا هو هذا النبيذ، كانوا لا نحن لا نقول معاذ الله أن نقول إن الحنفية يبيحون الخمر، معاذ الله، إنما كانوا يرون أن هذا النبيذ ليس بالخمر التي حرمت فكانوا يجيزونه. فسئل بعض العلماء كانوا يرون أن جواز الوضوء بالنبيذ لأنه طاهر، شنو هو النبيذ؟ تمر في الماء فكذا طاهر، فكانوا يجيزون الوضوء به. فسئل الإمام مالك عن ذلك فقال لا أرى الوضوء بشيء من الأنبذة ولا الماء بالعسل، والتيمم أحب إلي من ذلك. ما كي طبعا لما نحن عندما يتساءل عن النبيذ الفرض أنه لا ماء، إذا وجد الماء لا يتساءل عن النبي لا ماء ولا تجيز الوضوء بهذا، أش بقى؟ التيمم الآن هو المتعين، فكيف يقول التيمم أحب إلي؟ التيمم هو الواجب لا يجزئ شيء سواه. إذن هذا تعبير بالأحبية عن الفرض، عن الواجب الذي لا يسوغ سواه. فكذلك هنا يبتدئ صلاته أحب إلي، يعني يجب عليه أن يبتدئ صلاته. والحاصل أن كل من كبر نسي تكبيرة الإحرام، يعني تلخيصا لكلام الإمام مالك رحمه الله، كل من نسي تكبيرة الإحرام فتذكرها أثناء الصلاة فإنه يكبر الإحرام ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأن من نسي تكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة أصلا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريم التكبير، فهو لم يحرم أصلا ولم يدخل. وهنا مسألة، عندما يقول الإمام مالك رحمه الله يبتدئ صلاته أحب إلي، الوجه في العربية أن يقال أن يبتدئ صلاته أحب إلي، هذا هو المنبغي أن يقال، أن يبتدئ صلاته، ليكون هذا أن والفعل، ليكون الأن والفعل المضارع بعدها في تأويل مصدر تقديره ابتداؤه الصلاة أحب إلي، ويكون الابتداء هو الخبر اللي هو المبتدا واحب خبر، كما يقال في قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أن حرف نصب، تصوموا منصوب بأن، علامة النصب حذف النون لأنه من أسماء الأفعال الخمسة، والواو في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول من أن والفعل والجملة في محل رفع خبر، في محل رفع مبتدا تقديره وصومكم خير لكم، وخير والخبر. إذن هذا الوجه. لكن العرب أحيانا قد تحذف أن وترفع الفعل المضارع. مثال ذلك قول الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبدوا أيها الجاهلون، يعني قل أفغير الله تأمروني أن أعبد، تأمروني أن أعبد، ماذا زالت النون وقال ربنا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فحذفت النون ورفع الفعل المضارع. ومثل ذلك قول طرفة في معلقته ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، هذا على رواية من الروايات، وإلا فقد روي أحضر الوغى. ومن ذلك أيضا قول العرب في المثل المشهور تسمع بالمعايدي خير من أن تراه، الوجه أن تسمع بالمعايدي ليكون التقدير سماعك بالمعايدي، المعايدي هو المنسوب إلى معد، المعايدي تصغير المعدي، والمعدي هو المنسوب إلى معد. وش معد؟ قبيلة العربية المشهورة معد بن عدنان. يعني تسمع، فهمت المثل؟ ما فهمتوش؟ أحدثكم عنه بعد أن ننتهي من 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 كلام الإمام مالك. إذن يبتدئ صلاته أحب إلي، قلنا الوجه أن يقال أن، ولكن العرب قد تحذف أن وتترك الفعل المضارع. وقد يقال هناك محمل آخر، يقال يبتدئ صلاته أحب إلي، هذا يكون جملة، تكون جملة خبرية، ولكن المراد بها الإنشاء، المراد بها الطلب، كما في قول ربنا سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا فعل مضارع جملة خبرية، ولكن المقصود بها أمر الوالدات بإرضاع الأبناء، على وجه من أوجه التفسير. فمعنى الكلام حينئذ تقدير الكلام ليبتدئ صلاته ذلك أحب إلي. المثل الذي ذكرت لكم تسمع بالمعايدي خير من أن ترى، يعني معناه ويقال في الرجل الذي يكون له صيت وله ذكر ولم ترى ولم تكن رأيته من قبل، أي تسمع به، فإذا رأيته ازدريته اقتحمته عينك، تسمع مثلا مني كتشوف هذا هو فلان، تسمع به حسن ما تشوفه، تسمعه بالمعايدي خير من أن ترى. أنا أذكر جدتي رحمة الله عليها، كان لي صديق كنيته الزحاف وهو طويل، فمرة كنت ذاهبا إلى الحج وكان هو سيذهب معي، وجدتي رحمة الله عليها ذهبت معنا لتودعني في المطار، وتتسمع هي الزحاف 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 تنتظر على الأقل قصير ولا في كروسة جيبينه، شفته طويل هذا هو الزحاف، تسمعه بالمعادي طبعا هذا مش خير أن ترى. وهذا المثل أول من أرسله مثلا فيما يزعمون هو النعمان بن المنذر الملك المشهور، ذلك أن أحد العرب اسمه ضمرة بن ضمرة كان فاتكا شجاعا، وكان يغير على أطراف النعمان بن المنذر يأخذ جماله وإبله ومواشيه، وطلبه النعمان بن المنذر بكل وجه فلم يقدر عليه، فلما غلبه ولم يقدر عليه أمنه وجعل له 1000 ناقة إذا دخل في طاعته. إيوا 1000 ناقة، داك شنيت اللي غادي يجريسيه في ديك المدة كلها غادي يعطيه ليه حلال حسن ليه. فأتاه فلما رآه هذا هو الذي تشكله، فقال له تسمع بالمعايدي، وانتبهوا إلى التصغير، الرويجل ماشي ده معدي، إيه معايدي، خير مئة تراه. فأنف ضمرة بن ضمرة وقال أبيت اللعن، وتلك كانت تحية الملوك في الجاهلية يقولون له أبيت اللعن. معنى ما معنى أبيت اللعن؟ يعني أبيت أن تأتي ما تلعن من أجله. قال أبيت اللعن، إن الرجال لا تكال بالقفزان. القفزان هذا مكيال، بحال تقول لترو تقول الكيلو، قفزان جمع قفيز. إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان وليست بمسوك يستقى فيها. المسوك جمع مسك، هو بحال القربة هذيك. لو كانت الرجال تكال بالقفزان يقول لك انت شحال فيك 50 قفيز، انت احسن من 40 قفيز. شحال فيك انت في الميزان 30 كيلو، انت احسن من جوج. ولكن الرجال ليست كذلك. قال هو انما المرء باصغاريه قلبه ولسانه، اذا قال قال بلسان واذا صال صال بجنان. فقال له النعمان صدقت وبحق سودك قومك. فهل لك علم بالامور والولوج فيها؟ فقال له ضمره والله اني لابرم منها المسحول وانقض منها المفتول واحيلها حتى تحول ثم انظر الى ما تؤول وليس لها بصاحب من لا ينظر في العواقب. فقال له النعمان بن المنذر فما العجز الظاهر والفقر الحاضر؟ فقال العجز الظاهر الشاب القليل الحيلة التبوع للحليلة يسمع قولها ويحوم حولها إذا غضبت ترضاها وإذا رضيت تفداها فذاك الذي لا كان ولا ولد النساء مثله. العيالات ديال ديك الوقت تنظروا على حد دابا. وأما الفقر الحاضر فالذي لا تشبع نفسه ولو كان من ذهب حلسه. فقاله النعمان فما السوءة السوءاء والداء العياء؟ قال السوءة السوءاء المرأة السليطة الصخابة الوثابة تعجب من غير عجب وتغضب من غير غضب فزوجها فحليلها لا ينعم باله ولا تحسن حاله فأراح الله منها بعلها ولا متع بها أهلها. وأما الداء العياء فجار السوء إذا غبت عنه تنذكر لكم وإذا حضرته سبعك وإذا قاولته بهتك وإذا غبت عنه ظلمك وإذا سكت عنه ظلمك. فقال له النعمان أنت شو الكلمة؟ ضمير منفصل مكرر مرتين، أنت ولكن تحوي ما لا تحويه الجمل الطوال من المعاني. أنت كذا وكذا أنت واصطفاه وقربه أدنى مجلسه. وصار هذا مثلا اسمعوا بالمعايدي خير من أن ترى. دخل كثير عزة على عبد الملك بن مروان، وكثير عزة ملأ الدنيا شعرا، عزامات عزة وهي كذا كذا إلى آخره. دخل عند عبد الملك مروان فقال أنت كثير عزة؟ قال كان شي خويه بلا شي حاجة. أنت كثير عزة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال تسمع بالمعايدي خير من أن ترى. فقال كثير يا أمير المؤمنين كل عند أهله شامخ البناء رحب الفناء عالي السناء. ثم أنشأ يقول ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير إذا تراه. الطرير هو ذو الهيئة. ويعجبك الطرير إذا تراه ويخلف ظنك الرجل الطرير. بغاث الطير أطولها رقابا. بالله راجع شو اللي ما فيه. بغاث الطير أطولها رقابا ولم تطل البزات ولا الصقور. خشاش الأرض أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النجور. تولد غير واحد وني صقر يصوت كاع داك الشيء. وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغني بالعظم البعير، ينوخ ثم يضرب بالهراوة، فلا عرف لديه ولا نكير، فما عظم الرجال لهم بزين، ولكن زينهم كرم وخير. نعم.
ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح.
ولو سهى عن تكبيرة الإحرام ثم كبر في ركوعه الأول ونوى بذلك تكبيرة الإحرام كان ذلك مجزئا عنه. وقول الإمام مالك هنا في الركوع الأول هذا لا مفهوم له، لو فعل ذلك في ركوعه الثاني كان مجزئا عنه، ولو فعله في كل ركوع كان مجزئا عنه. نعم.
قال مالك رحمه الله: في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته.
الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح، قال الإمام مالك إنه يستأنف صلاته أي ينشئها. ها. لماذا؟ لم يدخل فيها أصلا، لأن تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة وتحريمها. نعم.
وقال رحمه الله: في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
إذا نسي الإمام تكبيرة الإحرام حتى أتم الصلاة فإنه يعيدها، ويعيدها أيضا من صلى معه. لماذا؟ لأن القاعدة كما نقول لكم كل ما أبطل صلاة الإمام فإنه يبطل صلاة المأموم. لماذا؟ لارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه، هذه القاعدة. يستثنى من ذلك بعض الصور قد أوصلها من يرى إلى 11 سورة ونظمها في أبيات قد ذكرنا لكم بعضها مرة، ولكن هذه القاعدة الأصل أن كلما صلاة بطلت على الإمام بطلت على من اقتدى به. وإن قال المأموم لا ولكن أنا رأنا كبرت تكبيرة الإحرام، وإن وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.